سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي. أقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، هذا الحديث على قصر عبارته وقلة ألفاظه فإنه أصل من أصول هذا الدين ومسلك الأتقياء الزاهدين الورعين الذين يخافون الله حقا. وراوي الحديث هو أبو محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومن جهة أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه بالبنوة تشريفا وتكريما حينما صعد صلى الله عليه وسلم المنبر فجاء فأخذه وحمله وقال: إن ابني هذا سيدي، لعل الله أن نصلح به بين طائفتين من المسلمين. فقال: ابني. وكما وصف هنا الراوي ريحانة رسول الله. الريحانة نبت معروف من الريحان، وهو من أنواع النباتات العطرية، ومادة الريحان والارتياح تعطي الارتباط من ارتياح النفس إلى طيبها. وهكذا الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما سيدا شباب أهل الجنة. والريحانة استعملت هنا على سبيل الاستعارة أو على الحقيقة، فمن الاستعارة الارتياح من النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤيتهما، أو الريحانة بالفعل حينما يأخذهما ويشمهما فإنه يجد منهما بدافع وانطلاقا من العاطفة والرحمة ما يمكن أن يوجد من شم الريحانة بالفعل. ونحن نشاهد هذا بين الطفل وأمه وبين الأم وطفلها. تجد الأم لو كانت مكتئبة وولدها غائب عنها إذا لقيته، وخاصة إذا كان صغيرا وأخذته، فإنها تقبله وتشم رائحته. وقد قال سبحانه في حق يعقوب مع يوسف: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. إذا ريحانة رسول الله إن على الحقيقة يجد منه الريح الطيب الذي يرتاح إليه، ريح معنوي. وإما على سبيل الاستعارة بأنه كما ترتاح النفس إلى شم الريحان فكذلك ترتاح النفس إلى رؤيتهما، ومهما يكن من شيء يكفي في مناقبهما رضوان الله تعالى عليهما
أنهما سيدا شباب أهل الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم من معجزاته: لعل الله يصلح به بين طائفتين. وفعلا بعد أن توفي علي رضي الله تعالى عنه بويع الحسن ومكث في الخلافة 6 أشهر، يقول علماء التاريخ هي تتمة 30 عاما، الخلافة 30 عاما، ثم تكون بعد ذلك ملكا معدودا. هذا أمر تاريخي لا حاجة لنا بالخوض فيه. ولما بويع واستمر بالخلافة ووقع ما وقع بينه وبين يزيد بن معاوية، بايعه 40,000 من أهل العراق، وذهب ليلتقي مع يزيد. فلما التقى الجيشان نظر الحسن ورأى بأنه مهما يكن من شيء، إن كان غالبا أو مغلوبا، لا بد من إراقة الدماء، ولا بد من قتل الأنفس، ولا بد من ضحايا من الجانبين. فرأى أن يترك الأمر، رأى أن يترك الأمر لمعاوية ولم ينازعه حقنا للدماء، وكتب شروطه وقبلت بكاملها، وحقق الله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلح الله على يديه. وقالوا إن يزيد بعد أن استتب له الأمر أرسل إلى زوجة الحسن، وكان منها ما كان في أمره. نرجع مرة أخرى ولا ندخل في قضايا التاريخ، يهمنا بأن هذا الحديث بهذا اللفظ كما سنعقب عليه إن شاء الله من أثره وتأثيره على الحسن رضي الله تعالى عنه. يقول الحسن بن علي: ريحانة رسول الله وصبت رسول الله، الصبت ولد البنت، حفظت عن رسول الله. قال: حفظت لأنه رضي الله تعالى عنه ولد في 3 من الهجرة، معنى ذلك أنه صاحب أدرك من حياة رسول الله 7 سنوات. فيكون في هذه الحالة إذا روى حديثا يحتاج إلى التثبت وإلى التأكد، ولذا يقول حفظت، وسن 7 يحفظ، ومن هنا قال حفظت عن رسول الله. وأحاديثه قليلة، لأنه كما أثرنا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 7 سنوات. ماذا حفظ؟ مما حفظ قال قوله صلى الله عليه وسلم: دع، بمعنى اترك ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما يريب، ما هنا من صيغ العموم، وهي أو بمعنى الذي يشمل الجميع، وريبة الشك واللبس، كما في قوله سبحانه: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك ولا لبس، هدى للمتقين. والشيء الذي فيه الريبة والذي فيه الشك واللبس بخلاف ذلك. والأمر هنا دع ما يريبك، أي ما تقع فيه الشكوك ويقع فيه الريبة في نفسك، إلى ما لا ريبة ولا شك فيه، خالصا واضحا لا لبس ولا شك فيه. وهنا يبحث العلماء عن مقتضى هذا الأمر، دع، فعل أمر من اترك، لأن دع ليس لها ما ليس لها ماض ولها مضارع، يدع، ودع فعل أمر وأغفل ماضيه. على أي معنى يحمل هذا الأمر؟ هل هو على التوجيه والاستحباب أو هو على الأمر والوجوب؟ المتأمل في هذا المجموع 40 النووية المباركة هناك حديثان سوى هذا وثالثهم. حديث تقدم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. إذن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، والشبه تورث الريبة، فمن وقع في المشتبهات جره ذلك إلى الحرام، ومن ترك الشبهات كانت حمى وحاجز ووقاية من أن يصل إلى منطقة الحرام. يبقى دع ما يغيبك هنا للتوجيه. ولكن الناس في ذلك ليسوا سواء. الحديث الثالث سيأتي، السابع والعشرون من هذه المجموعة. جئت تسأل عن البر، البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذا ما هو الأمر المريد؟ دع ما يريبك، ما هو الذي أحسست فيه بالشك وأحسست فيه بأن يحوك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس؟ فلو جمعنا تلك الأحاديث الثلاث في هذا الموضوع لكانت مبينة بمجموعها منهج الواعي في الإسلام حقا. ومن ترك الغيبة في الإسلام الشيء الكثير، ويذكر العلماء تحت هذا الحديث أمورا وجب على كل مسلم أن ينظر إليها وأن يقف عندها. ترك الغيبة استبراء للدين والعرض. وإذا نظرنا إلى الحديث الذي قبله عرفنا مدى أثر هذا الحديث وتأثيره في حياة المسلم. الحديث العاشر الذي قبل هذا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وذكر وقال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها رسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأمر الرسل وأمر المؤمنين بالأكل من الطيبات وعمل الصالح، أي أكل الحلال الطيب، والطيب لا شبهة ولا ريبة فيه. ولذا جاء بعده وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب أنى يستجاب له ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أنى يستجاب له. وعلاقة ذكر الرجل يطيل يديه في السفر أشعث أغبر لأن المسافر ممن تستجاب دعوته، كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة تستجاب دعوتهم: المريض والمسافر والمظلوم. فالمسافر من ضمن الثلاثة الذين تستجاب دعوتهم. ومع ذلك كونه تستجاب دعوته، ولكن أما يستجاب له ووجود المانع قائم، ألا وهو يأكل حرام ويشرب حرام ويلبس حرام وغذي بالحرام. اذا تناول الحرام مانع من استجابة الدعاء. وكيف يتجنب الحرام؟ يأتي النووي بهذا الحديث هنا ليبين بأن من كمال تجنب الحرام تحريا لإجابة الدعوة أن تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كأنه يقول لا يتم اجتناب الحرام ولا يتم اكتمال الحلال إلا بترك ما فيه ريبة. ولذا يقولون الزهد حقيقة أن تترك ما لا بأس به خشية مما فيه بأس، تترك الشيء الذي لا بأس فيه ولا شبهة فيه مخافة أن تقع فيما فيه شبهة، يعني سد الذرائع، ترك المباح مخافة الوقوع فيما ليس بمباح. وهنا يأتي الورع وتجنب الإثم، ولنا في ذلك نماذج. ما يكون إثما في صدر الإنسان أو ما يكون عملا يوقع في شبهة في نفسه، وإذا أراد طالب العلم أن يتتبع ما مضى في الأمم السابقة ويأتي إلى ما وقع ويذكر العلماء في هذه الأمة، يمكن له أن يذهب إلى سابق التاريخ، قضية نبي الله سليمان حينما استعرض الخيل ثم اشتغل بها حتى غربت الشمس، فقال حتى توارب بالحجاب أول الآية حب ذكى إيه قبلها، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الصحيح في تفسيرها بأنه استعرض الخيل التي يجاهد بها في سبيل الله، لكنه شغل حتى غربت الشمس وضاع عليه صلاة العصر، فجاوجد فيها ريبة وسكا في نفسه فردها وتصدق بها كلها. ناتي في ما يذكر صلى الله عليه وسلم، من كان قبلكم رجل اشترى دارا فوجد فيها كنزا فذهب للذي باعه فقال تعالى هلما خذ كنزك، قال بعتك الدار بما فيها، قال اشتريت دارا ولم اشتري كنزا، قال وانا بعت الدار بما فيها. وتخاصم لمن يكون الكنز الذي كان مدفونا لا يعلم به احد عند البيع، المشتري يقول هو لك انا اشتريت الدار بناءها وارضها، والبائع يقول هو لك لاني بعتك الدار بما فيها. ليش البائع يتورع ان ياخذ شيئا لم يكن في ذهنه، والمشتري يتورع ان ياخذ شيئا لم يكن داخلا في العقد؟ فجاء الى رجل صالح عندهم فاختصم عنده، فقال لهذا ألك ولد؟ قال بلى. ألك ابنة؟ قال بلى. قال زوجا الولد على البنت وادفعا إليهما الكنز. سورة عجيبة. سيأتي نظير، نأتي إلى نظير هاتين السورتين. أبو طلحة رضي الله تعالى عنه قام يصلي في بستانه وهو متشابك الأغصان، صلى الضحى، فإذا بطائر الدبس يطير ويريد أن يخرج من بين الأغصان وهي متشابكة، فأعجبه حسن بستانه وتبع الطائر بنظره وهو في صلاته حتى وجد فرجة وخرج منها، ثم رجع إلى نفسه ووجد نفسه انشغل عن الله بهذا الطائر في بستانه، فقال إني فتنت في مالي. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال ضعه في سبيل الله يا رسول الله. يمكن أن نقول صورة بصورة، سليمان شغل بالخيل حتى غربت الشمس، وهذا شغل بالطائر حتى خرج من بين الأغصان، وكل يقدم ذلك في سبيل الله. نأتي إلى صاحب الكنز، يذكر بعض العلماء في هذا المجال في هذه الأمة أن رجلا في ثالث في صدر الأمة تاجرا بالمدينة وله غلام بالبصرة، فكتب إليه الغلام إن قصب السكر قد فسد، فانظر ما عندك من السكر فاشتره. فقام واشترى السكر عند تاجر كبير. وبعد ذلك حينما فسد قصب السكر نقص الانتاج فارتفع السعر فباع بربح كثير. فتأمل في نفسه ووجد انه لم يخبر الذي اشترى منه السكر، فذهب اليه وقال: يا فلان، لقد اشتريت منك السكر ولم اخبرك بما اخبرني غلامي، واني اراني قد خدعتك، خذ ثمن السكر وخذ ربحه. فقال البائع: وها انت الان اعلمتني وقد ابحتك فيما ربحت من عندي. فما زال به يلح عليه حتى قبل منه الربح. وهنا نقول لاخوه التجار الذين يستغلون الفرص، اذا عرف واحد منهم موجبات رفع السلعة قام وجمع ما في السوق ولا يخبر اصحاب السلع بما دفعه الى ذلك، ان هذا يعطينا صورة بان من يفعل ذلك مخادع. اقل ما فيه لم ينصح، لان من واجب النصح لعامة المسلمين ان يخبره ان السوق سيتحرك، ان السلعة سيرد عليها كذا، ليكون على علم، ان شاء تعجل بالبيع وان شاء انتظر فرصة ارتفاع السعر لينتفع هو ايضا. وبهذه المناسبة ينبه على كل ذي سلعة اذا كان يعلم من امرها ما يمكن ان يسبب في ارتفاع الاسعار ويجمع ما يوجد بأيدي الناس دون أن يخبرهم فهو غاش مخادع ليس بنافع. مثلا علم بأن مصنعا من مصانع سلعة تعطل توقف عليه مشكلة وسيقل الإنتاج، يقل العرض ويكثر الطلب فترتفع السلعة، فيذهب ويجمع نوعها من الأسواق دون ان يعلمهم بما وصل اليه الخبر، فهو غاش لهم ومخادع وليس بنافع.